شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أخ يسأل فيقول: من لم يستطع أن يكمل صيام ستة من شوال وبقي عليه يوم واحد ودخل في القعدة، فهل له أن يقضي ذلك اليوم؟ المسألة قائمة على أصل، والأصل هو العبادة التي وقتها الشرع بين وقتين أول وآخر، إن فاتت فهل تفعل بالأمر الأول أم أن قضاءها يحتاج إلى أمر جديد؟ العبادة المطلقة، وأنتم طلبة علم دققوا بارك الله فيكم حتى تحسنوا الرد على المخالف في بعض الاستدلالات التي تكون حقا ولا تكون عدلا ولا توضع في أماكنها. مثلا موضوع قضاء الصلاة، قضاء الصلاة، صلاة عبادة مؤقتة ولا غير مؤقتة؟ مؤقتة، له وقت في الأول ولا وقت في الآخر. النذر عبادة مؤقتة ولا عبادة غير مؤقتة؟ نذر عبادة غير مؤقتة، متى فعل النذر نذره سقط من همته. جاءت امرأة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر نذرته أمها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي فدين الله أحق بالقضاء. فبعض الفقهاء يقول هذا دليل على مشروعية قضاء الصلاة، هذا دليل على قضاء مشروعية الصلاة. وقال لهذا جماهير أهل العلم، ولما ناقش المحققون المحررون كأمثال الإمام ابن القيم في كتابه البديع الصلاة وحكم تاركها مذهب الجمهور، قال الفرق أن النذر عبادة مطلقة والصلاة عبادة مؤقتة. لما جاءت النصوص الشرعية لتبين وجوب القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه النصوص جاءت لتؤسس حكما جديدا أم جاءت لتؤكد حكما قديما؟ هذه النصوص جاءت لتؤسس أم لتؤكد؟ دائما احفظ، وأن طالب علم وارتقي، ارتقي، ما تبقى تسمع، تأمل وافهم وعرف مدارك الأحكام. دائما حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. إذن النصوص هذه جاءت لتؤسس أم لتؤكد؟ لتؤسس. لما جاءت لتؤسس لزم من ذلك أن الشرع إذا لم ينص على القضاء فإن القضاء ممنوع. لازم من ذلك أن الشرع إذا لم ينص على القضاء فالقضاء ممنوع. ومنها هنا أخذت قاعدة العبادة المحصورة بين حدين، إذا فاتت فلا تشرع إلا بنص جديد. أما لو كانت تشرع بالأمر الأول لقلنا لمن يسأل هذا السؤال: اقضي بالأمر الأول. فإذا كان الأمر الأول أمر ندب فهو ندب، وأمر ندب أو استحباب، وإذا كان أمر وجوب وحتم فهو أمر وجوب وحتم. لأن مبحث الفقهاء أن المندوب يدخل تحت الواجب، لكن الندب على وجه غير لازم والواجب على وجه فيه حتم ولزوم. إلا من قال، فهذا الجواب الذي أراه صوابا. الآن أذكر الجواب الآخر، الجواب الآخر الذي يجوز لمن فاتته، لمن فاته يوم من شوال أن يقضيه. أنا أقول لا مانع يعني يصوم، لكن لا يكون في حكم شوال، لا يكون في حكم شوال. من أراد يصوم يصوم صيام نافل. الآن أنقل لكم وجهة النظر الأخرى أو الأصل الذي ينبني عليه القول بالجواز. قالوا شوال اسم اسم شهر. والأحكام إن علقت على الأسماء فهي مفهوم لقب، ومفهوم اللقب في الشرع ملغى أو ضعيف. يعني لما ربنا عز وجل قال محمد رسول الله، محمد اسم، فلا يفهم من هذا أن الله يريد أن عيسى ليس رسول الله، فتعليق الحكم على الاسم هذا يسمى مفهوم لقب والشرع لا يريده، كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل يجوز التيمم من الحائط ومن الحجر من غير الأرض من غير التراب؟ يجوز. طب الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا الأرض إيش؟ مفهوم لقب. وإذا الشرع علق الحكمة على اسم فهو مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف أو ملغى. قالوا من صام ستة من شوال لقب، والشرع يريد ستة أيام بعد رمضان إلى رمضان القادم، ولا يريد ستة من شوال على التحديد، هذا مفهوم لقب. وأكدوا ذلك بالتعليل، قالوا لمن يحصر الصيام في ست من شوال، قالوا لهم فسروا لنا وبينوا لنا السر الذي من أجله قد تحصل من صام ستا من شوال على أجر قوله صلى الله عليه وسلم، على الأجر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر. قالوا الحسنة بعشر أمثالها، والشهر 30 يوم، والست من شوال 6 أيام، فمن صام 36 يوم صام الدهر كله إن داوم على ذلك. قال هذا الذي نقول به، فنحن نقول من صام 6 أيام من السنة والحسنة بعشر أمثالها فقد صام الدهر كله. هذا وجهة نظر القائلين بأن من فاته يوم ماذا يفعل؟ يقضي ويقضي متى شاء. من فاته 3 أيام يقضي ويقضي متى شاء. من فاته 6 بالكلية يصوم 6 من أي أيام السنة وله الأجر ما كان. لكن تعليق الشرع حكمه على تحديد فهذا التحديد لا يلغى. فالشرع ما حد في شوال، وإنما جعل حدا للعبادة من الأول والآخر. فلما حد الشرع العبادة من الأول والآخر علمنا أن الشرع أراده، وإلا كما يقول ابن القيم وقد طول النفس شديدا في أصل المسألة لا في فرعها. هذا فرع الفقه، أن تعرف المسألة وأصلها وأن تبني الفرع على الأصل بناء صحيحا، وأن تراعي في عملية البناء كل ما يمكن أن يراعى. الشرع لما علق الحكم على الصلاة على الأوقات، الآن اللي يقولوا بالقضاء ماذا يقولون؟ يقولون الشرع أراد منا أمرين، أراد منا 4 ركعات وأراد منا أن نؤديها ما بين الظهر للعصر، 4 ركعات أراد منا أن نؤديها من العصر إلى المغرب. فإذا فات الوقت فلا تفوت الصورة، صورة الصلاة. ابن القيم قال طب اجعلوا هذا في الحج في عرفة في المكان، واجعلوا هذا في الصيام اللي فات صيام النهار وصوم صيام الليل، افصلوا هذا عن هذا. الشرع حد حدا لعرفة، فلما حد حدا لعرفة تبين لنا أن ما بعد هذا الحد لم يدخل في النص، ما بعد حد عرفة لا يدخل في النص. فمن حج ووقف وتبين له أن وقوفه خارج حدود عرفة حجه باطل، لأن عرفة الوقوف بعرفة في أي ساعة في ليل أو نهار على خلاف التوقيت بين العلماء، والكلام طويل وبيناه في شرحنا لحديث جابر. فأقول من فاته حجه باطل. الشرع ما علق الحكم على عرفة كاسم، علق الحكم على عرفة كحد، علق الحكم على الصلاة كوقت، وعرف وعلق الحكم على الصيام بوقت وليس على اسم. ولا ينتبه لهذا إلا المدقق، لا ينتبه لهذا إلا المدقق. لذا عسى أن تكون إن شاء الله تعالى قد استفدتم أجوبة على مسائل عديدة. من أتقن أصلا يستطيع على هذا الأصل يخرج مسائل لا تنتهي، والله تعالى. أخونا يقول: أرجو توضيح معنى الفرق في حديث ما أسكر من فرق فملء الكف منه حرام، وأرجو التحدث معكم بعد المحاضرة في أسئلة مسألة مهمة. وهذا كان من أسئلة أمس، أسئلة الخميس، وتكلم معي الأخ وأفادني جزاه الله خيرا فائدة ما كنت أعلمها. كنت أسأل عن مسألة وبادي الرأي لا يظهر لي منها شيء، قالوا هنالك وصفة طبية مفيدة ويبالغون المتكلم المتحدثون بتفاصيل فائدتها، يقولون الفطر إذا رنخ ونطع في مادة الحليب فترة من الزمن ثم أخذ فإن في ذلك يعني فائدة عظيمة، ويتكلمون بكلام لا يجوز لي أن أتكلمه حتى أتيقن أو أعلم من أهل الاختصاص على فائدته. لكن أكثر من أخنا الإخوة يقول بالتجربة هذه فائدة عظيمة. أعيد لأرتب جواب السؤال وأربط هذا الفرع بأصل السؤال، فأقول: وبه سبحانه وتعالى أصول وأجول. أما الحديث المشار إليه ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، حديث صحيح أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالكثرة لا حد لها، إلا أن ما أسكر كثيره مطلق، وقد قيد في حديث عائشة، وأن المراد بالكثرة إنما هو الفرق. لقيت مع بعض إخوان الأذكياء من المترجمين العلوم كتب العلوم الشرعية إلى لغات غير عربية، فقال لي: أنا قرأت الفرق وما أوافق الشراح. قلت: لما؟ قال: الإنسان الجاهل إذا ما يشرب خمر، شو بيشرب؟ شو بيشرب؟ يشرب كأس، يشرب قنينة. بس العلماء كلهم بيقولوا شراح، شراح أبي داود، يقولون الفرق يعني 10 لتر ونصف، وصحيح الفرق 10 لتر ونصف. قلت: أنت تظن أن نمط الحياة في الجاهلية كنمط الحياة في هذا اليوم، الفاجر أو الكافر والعياذ بالله يضع في ثلاجة زجاجة خمر وبيشرب دوم يومين، صلى الله عليه وسلم هذا البلاء، ومتى فرغت يشتري. العرب في الجاهلية ما كانوا هكذا يصنعون، كانوا يصنعون الخمر وجبات، يصنعون الخمر وجبات، يعني يصنع وجبة خمر لأسبوع أسبوعين، يصنع بمقدار 10 لتر، ما تكون صغيرة ولا تكون الوجبة أيضا عبارة عن كأس أو كأسين، كل التعب يكون بكأس وكأسين. وكانوا يضعون هذا في الحنتم والمقير، ولذا في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبل بالمقير والحنتم. إيش المقير والحنتم؟ آنية فخار تطلب زفت أجلكم الله حتى تحافظ على البرودة في داخلها، والعرب ترى لهم طرق في التبريد عجيبة جدا، أسهل وأحسن، الثمرة أحسن والطريقة أسهل. وفي صحيح مسلم يأتينا حديث طويل في التبريد، في طرق التبريد. والعلامة الإمام ابن خالد العلامة أحمد شاكر الشيخ عبد السلام هارون له كتاب جميل لعشاق ومحبي التراث، له كتاب جميل جدا سماه كناشك النوادر، كناشك النوادر، فذكر في كناشك النوادر طريق طرق العرب في تبريد الماء. طبعا ذكر أشياء عجيبة جدا، مظاهر حضارية عجيبة ذكرها، لكن من ضمن ما ذكر هذا الأمر. أعود فأقول: كانوا يصنعون يضعون هذه المادة في الحنتم، فلما حرم ربنا الخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ الناس يضعون العصير ويضعون الماء ويشربون الماء من الحنتم. قال هذا لازم يتكسر. لما انتهى تحريم الخمر فأحل الشرع الحنتم. وهذه فيه دلالات في العلوم، علم النفس والتعلق وتداعي الخواطر ما يسمى اليوم في هذا العلم. وهنالك إشارات كثيرة في السنة النبوية توافق العلوم العصرية، وتحتاج إلى جهابلة من الخبراء في العلوم التي تتعلق بالإنسان. وسبب غربة الزمان، غربة من أسباب غربة الإسلام في هذا الزمان، أن العلماء ما جاروا العلوم العصرية التي تخص الإنسان. العلوم بأصولها في الشريعة واسعة، ولكن من سبقنا وضعوا لها رسوما تناسب حياتهم، ونحن بقينا جامدين على ما لا ينبغي أن نجمد عليه. وصاحب الفكر في أفكار التحرير والتنوير من الظلمة والمجرمين أرادوا منا أن نغير أصولنا، فوقعنا بين الجمود والجهود، فكانت الآفة بين جامد وبين جاحد، والواجب أن نوائم بين الأمرين. وهذه مسألة صلى الله عليه وسلم الرحمة تحتاج لمزيد بيان والتأصيل العلمي. طيب نعود، ما أذكر الفرق؟ الفرق قلنا كم؟ 10 لتر ونص. يعني لو أخذنا الكحول اللي في الفرق العشرة ونص، 10 لتر ونص، وأعطناها واحد شربها مرة واحدة، أو أعطنا إياها في الوريد في إبرة، قيمة الكحول في 10 لتر ونص، إن سكر فيكون هذا الشراب حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر الفرق منه فإيش؟ فحسب الكف أو فملء الكف على روايتين منه حرام. اللي بسكر 10 تملأ إيدك وتشرب حرام. وهذا ليست العبرة فيه بأن يكون سائلا، وإن مثله الجوامد. ولذا العلماء الذين يقدرون الفرق يقولون الفرق 10 لتر ونص من السوائل و 8 لتر من الجوامد. 8 لتر من الجوامد، يعني أي مادة من المواد إذا أخذت المادة المسكرة منها بمقدار 8 لتر إن كانت جامدة، و 10 لتر ونصف إذا كانت مائعة، وأعطيتها للإنسان مرة واحدة بأي طريقة من الطرق فتسكر، فتكون الصغير منه والقليل منه حرام. إذا ما يسمى اليوم بجوز الطيب، 8 لتر تسد مسد المخدرات عند العلماء، تسد مسد المخدرات. ولذا جوز الطيب كلما ابتعدنا عنها وتحرينا بنبذها فهذا حسن. وقد ألف وكانت تسمى الكفتة، كانت تسمى الكفتة، وهذا الاسم لعله ما زال عند أهل اليمن، ما أدري إخواننا اليمنيين موجودين، والإخوان اليمنيين القات شغلهم عن الكفتة. فلذا ألف الإمام، ولا أقول الإمام، هو إمام عند الشافعية والمتأخرين، ابن حجر الهيثمي، ألف كتابا مطبوعا سماه تحذير الثقات من أكل الكفة والقات. تحذير الثقات من أكل الكفة والقات، وذكر فيه مطولا أحكام جوز الطيب ثم أحكام القات. والقات بلا شك، القات ممنوع، والقات ولله الحمد منا مدرج في جل الدول التي تمنع المخدرات، مدرج ضمن المخدرات اللي هو القات. وذبح أهل اليمن، ذبح يعني فني أرضهم وضاعت هممهم، وأهل اليمن أهل حكمة وأهل همة وأهل ديانة، أصحاب حسب وقبائل وأشاعر. وهذا أمر إذا استخدم في الشرع ليس بممنوع إذا ما فيه جاهلية، يعني أضاعهم شديدا، أضاع اقتصادهم وأضاع هممهم وحفظهم، وإلى الله المشتكى. طيب، إذا الحديث ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام ظهر معنا. يبقى أن أخانا جزاه الله خير أفادني أنه نقع مادة هذه الفطر في الحليب وأرسلها للمختبر، وزعم، وإذا كان حاضر معنا فزعم لا تفيد إلا القول، لكن القول الذي يحتاج إلى فحص، وقد يراد بزعم صدق، فثبت معنا هذا في صحيح مسلم في حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تزعم أنك نبي الله، فزعم بمعنى قال، زعم أنه وضعها في المختبر وأن المختبر النتائج المخبرية كانت عبارة عن أن فيها كحولا وأن نسبة الكحول فيها عالية، وإذا كان الأمر كذلك فالأمر يحتاج إلى وقفة، ويحتاج من يتعاطاها أن يتأنى وأن يسأل من وصف له هذه الوصفة الطبية، يحتاج أن يتأنى وأن يتأكد من هذا. أخ يسأل يقول: ماذا يجب على من يدخل المسجد قبل صلاة الظهر بأربع أو خمس دقائق؟ إيش يصلي؟ هل يصلي سنة الظهر أم يصلي تحية المسجد ثم يقضي سنة الظهر بعد؟ اعلم علمني الله وإياك أن الشرع إن أمر بشيء أو ندب إليه ولم يرده لذاته وإنما أراده لمعنى من المعاني، فاعلم علمني الله وإياك أنه يقبل التداخل مع غيره من الطاعات، يقبل التداخل مع غيره من الطاعات. الشرع ما هو سر تحية المسجد؟ تعظيم البيت، تعظيم البيت، تعظيم المسجد حتى لا يكون المسجد كالبيت. لذا إذا عظمت البيت بصلاة فإنك لا تقوم تحية المسجد، يعني الداخل للمسجد والصلاة قد قامت ظهر عصر مغرب عشاء فجر وصلى، هل يقضي تحية المسجد؟ لا يقضيها. لماذا؟ لأنه قد عظم البيت بالصلاة. إذا من أشراط الساعة أن تجعل المساجد ممرات، تدخل من مسجد من باب تخرج من باب ولا تصلي فيه، وبالتالي يجوز لمن لم يصلي سنة ظهر قبلية أن ينوي سنة ظهر قبلية مع تحية المسجد، لأن صلاة الاستخارة الدعاء بعد صلاة الاستخارة إنما هو المراد وليس المراد الركعتين، الركعتان المراد منهما مزيد قرب لله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر قال فليركع ركعتين دون فريضة ثم ليقل، قال فليركع ركعتين دون الفريضة. حديث صحيح صريح في جواز أن تصلي ركعتين بأكثر من نية، نية الاستخارة ونية أي صلاة من الصلوات. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين دون الفريضة. ولذا العلماء يقولون التداخل يشترط فيه أن يكون في نفس الدرجة، أن يكون في نفس الدرجة، وكان هذا دليلا من أدلة القائلين بأن تحية المسجد مع الفريضة لما تقبل التداخل لم تكن سنة وإنما كانت واجبة. والله تعالى أعلم. أخ بقول: هناك رجل سبك وشتمك يا شيخ شديدا وابتلاه الله ببلاء شديد، ما ابتلاه بسببي، غفر الله لي وله، ما ابتلاه بسببي، لكن المعصية لها فيقول أرجو أن ويطلب منك الصفح، غفر الله لي وله وغفر الله لمن شتمني، وأسأل الله عز وجل أن يرحمني وإياه. لكن حقيقة إخواني أرجو منكم أن تنتبهوا لهذه الكلمات. أقول: الفتن التي تظهر في بلاد المسلمين تبلو الناس، ومن كان دينه طائش ولسانه طويل وورعه قليل فمثل هذا يخوض الفتن، لكن العاقل في وقت الفتن يمسك لسانه وينشغل بما يعنيه ويترك ما لا يعنيه، ويترك ما لا يعنيه. الفتن التي ظهرت في بلاد المسلمين فتن كبيرة، وخاض فيها وقرر جهاد أناس لما تجلس معهم وتسألهم يقول: إحنا دعاة ولسنا علماء. طب إخوان الجهاد ليس لكم، تقرير الجهاد ليس لكم، أنتم دعاة جزاكم ربي خيرا لكم جهود تحسنون الإسلام في نفوس الناس، تقربونهم من الله، ترققون قلوبهم، لكن أنتم في مسائل الطلاق ما تشتغلون، ما تحسنون مسائل أبواب الفقه لا تحسنون، فكيف تعلقون مصير شعب من الشعوب كذاك المؤتمر الذي جرى في القاهرة؟ والله اجتمع فلان وعلان ولا أريد أن أسمي أحدا فقرروا أن جهادا، هذا ليس عملكم، هذا ليس عمل. فاللي بيشتغل في غير في من يشتغل بما لا يعنيه يتعب، فأنت ما لك وما للمشايخ، ما لك وما لأهل العلم وطلبة العلم، يعني ما يكون لك رد فعل عن الإعلام وما شابه. والله بعض الإخوة جزاهم ربي خيرا، خصوصا في أحداث سورية، ولما كنا نقرر وكنت أحجز الشباب بكل ما أجد من قوة، ولا سيما إخواننا السوريين، كنت أحجزهم عن الذهاب للشام لسوريا، وأهلنا قلت ما تذهب، ما تقاتل، هذه فتن، هذه فتن. هل إن سقط النظام أقمتم دينا؟ قالوا لا. قلت ليش تقاتلون؟ لماذا المغرم عليكم والمغنم لغيركم؟ تقبل؟ تقبل تشتغل والأجر يأخذ غيرك؟ ما تقبل. طب لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ فبعض الإخوة المحبين جزاه الله خير جاءني البيت قال لي يا شيخ خفف شوي، والله إني مشفق عليك، مشفق عليك مما يتكلم عنك. قلت أنا هذا حق أراه حقا، وأنا أعامل من يشاورني في الذهاب للشام، والله إني أعامل من يستفتيني كمعاملته لو كان ابني، لو كان ابني. حضرت مجلسا مع بعض إخواننا المشايخ ممن أحبهم، سألوهم إخواننا في العراق أيام سقوط بغداد، قالوا نذهب نقاتل في بغداد، فشجعهم شديدا. فلما انصرف الإخوة العراقيين قلت كم أخي الحبيب، كم ولد عندك؟ قال 5 أو 6. قلت أرسل معهم واحد. قال أولادي غير مهيئين. قلت هؤلاء إيش مهيئين هؤلاء اللي أرسلتهم؟ هذا أخي يقول لك أنا إمام مسجد، أنا إمام مسجد وجالس بعلم الناس دين الله عز وجل، حافظ القرآن وعلم القرآن، وصار ما صار في بلدي أريد قاتل الأمريكان. فذهبت. هو مش غير مهيئ، هو رأيش إمام غير مهيئ. فلماذا فرقت في الحكم بينه وبين ولدك؟ بعض اللي كانوا يؤذوا الناس على الجهاد لما ولده صدق أبوه ورعى الجهاد قامت قيامته وبدأ يتصل بالمسؤولين رجعوا ابني. أنت ترسل لساحات القتل ألوف مؤلفة من الناس، ولما ولدك يصدق ويذهب تقول أنا ما أريد؟ أنا يا عمي مش صادق، لا أنا كذاب والعياذ بالله، هذا أعوذ بالله، هذا ليس دينا. من كان هذا حاله هذا لا يسمع له، هذا لا يستفتى في دين الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن. وأنا ما زلت أقول أسامح عصري وكل من تكلم، لأني أعلم أنهم ما تكلموا في إلا وهم في ظنهم أنهم ينصرون دين الله، وأنهم يحبون أن ينصر دين الله عز وجل، وما كذا يظنون. فغفر الله لهم وحقق أمانيهم. أنا أدعو الله أن يحقق أمانيهم، لكن شوف سنة الله قاضية، والله لا يغالب، والله له سنن تمشي على كل الخلق في كل حين. ومن قرأ القرآن ففهم القرآن يفهم متى يقع نصر ومتى يقع بلاء، ومتى يرسل الناس، متى يقاتل الأعداء ومتى لا يقاتلون. أنا لا أقول أن أقاتل لأنني أحب أعداء الله، أعوذ بالله، ولأنني لا أحب أن ينصر دين الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لكني أنا أعلم أن هذه فخاخ وشرك ومصايب تنصب للصادق، للصادق من الشباب تنصب لهم. ولذا علينا أن نحفظ، وكما قالوا حفظ رأس المال مقدم على الربح، حفظ رأس المال مقدم على الربح. عندي جهاز تلفزيون لا أستخدمه، فهل لي أن أبيعه لمن ظاهره التدين ولا أعلم كيف أستخدمه؟ هذه الأجهزة كلها على حسب استخدامها، والعبرة بالاستخدام الغالب منها، فالأمر الغالب الحكم يعلق عليه. فإن كان الناس يستخدمون هذه الأشياء على وجه غالب حلال، هل كان حلالا وإلا فلا، والله تعالى أعلم. هل حجية الأحاديث خارج الصحيحين كم هي الحال داخل الصحيحين؟ علما أني أستطيع أن أميز معظم الأحاديث إذا كانت خارج الصحيحين من مجرد سماعها دون دراستها، وذلك من قوة وضعف ألفاظها. أما أن تعتمد على ضعف وقوة الألفاظ فلا، فهذا يغر ويضر، وهذا لا ينفع، وإنما ينفع بالكشف والرجوع إلى الصحيحين. قلت أكثر من مرة في أكثر من مجلس أن الحديث النبوي الصحيح حجة لذاته، وليس هو حجة إن عمل به، وإن لم يعمل به فليس بحجة، وليست حجة الحديث النبوي لأنه في الصحيحين. الحديث النبوي حجيته لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت في الدورة القريبة السابقة وأفيدكم شيئا زائدا مهما، أن من سمات النص الشرعي إن ثبت أن هذا نص في الشرع فمن سماته أنه حاكم، والنص لا يكون محكوما وعليه. فالحديث حجة وحاكم على كل شيء سواء كان في الصحيحين أم في غيرهما وعليه، فإن الزمن وموافقة الواقع وموافقة العلوم الشرعية وموافقة القرآن الكريم ليست، دعنا الآن من الفرع الأخير، الفرع الأخير آتيه وقد ذكرته في التفريع وليس التفريع في محله. موافقة الحديث للواقع وللغيب وللفتن التي تكون في آخر الزمان وللعلوم الشرعية لا تقويه، لأننا إن قوينا الحديث بهذه الأشياء أخرجناه عن كونه حاكما وجعلناه محكوما لا يتقوى. طب هل الحديث النبوي يقوى من القرآن؟ يعني لو وافق الحديث القرآن نقول الحديث صحيح، نقول معناه صحيح. نحن نبحث في الحديث أنه هل النبي صلى الله عليه وسلم قاله أم لم يقله، ولا نبحث هل معناه صحيح أم ليس بصحيح. لو كنا نبحث هل معناه صحيح أو ليس بصحيح لجوزنا تقوية الحديث بالقرآن، ولكن لما كان بحثنا محصورا في هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أم لم يقله، علمنا من ذلك أن موافقة القرآن للحديث لا يصحح الحديث من حيث قول النبي له صلى الله عليه وسلم، لا من حيث أنه هل المعنى صحيح أم باطل، والله تعالى أعلم. هل زيادة اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من الطاهرين ثابتة، وكذلك زيادة رب الملائكة والروح بعد الوتر، كلاهما فيها ضعف والثانية فيها انقطاع، والله تعالى أعلم. حديث إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ولا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق وليسوا من أهله أسماءهم الكنى ونسبتهم القرى وشعورهم مرخاة كشعور النساء حتى يختلفوا فيما بينهم ثم يأتي الله الحق من يشاء. أعلم عدم صحة هذا الحديث، لكن هل صحيح أن المتن ممكن يصح لو كان الأثر ضعيفا إذا كان يطابق بعض هذه الألفاظ ما يسمى بداعش إلى آخره؟ سبق الجواب. شوف لما تعرف الأصل أنت على هذا الأصل تستطيع تفرع فروعا عديدة جدا. هل هذا الحديث إذا وافق صفات أقوام الآن يقول الله حديث صحيح؟ لا ليس صحيح. طيب داعش إيش أخبار داعش؟ إيش أخبار داعش؟ أنا أقول خبر داعش عند أبرهة الحبشي، خبر داعش عند أبرهة الحبشي.
الشيخ سألونا إيش ماذا يقصد الشيخ بهذا؟
إيش أقصد بهذا؟
والله جاوبنا.
أقصد بهذا أن أظن أن بعض بلاد المسلمين المستهدفة اليوم وهي السعودية على وجه الخصوص، وأسأل الله أن يحفظها ويحفظ جميع بلاد المسلمين، لن تغزى بأيدي رافضة، وإنما تغزى بأيدي منسوبة لأهل السنة، وجيء بهؤلاء القوم ليعبثون. لا يمنع صدق بعض أفراد منهم، لا نبحث عن هذا، لكن هم أداء ومطية لوجود مؤامرة كبيرة على الأمة، وشعار هذه المؤامرة الغلو والتكفير. فهؤلاء يكفرون ويلتقون مع الخوارج في التكفير، هذا الذي أريد، والله تعالى أعلم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل هذا صحيح؟ صحيح. في لفظة ليست صحيحة، ما بين قبري، لا تقول ما بين قبري ومنبري بيت مثل الجنة، هذا حديث لا أصل له. أما قل ما بين إيش؟ بيتي ومنبري. طبعا بيتي المراد به إيش؟ بيتي كم بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم زوجة لحبيبكم لحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم أم لكم غير أمهاتكم؟ كم أم؟ النبي عقد على 13 امرأة وطلق 2 قبل الدخول وماتت 2، ماتت 2 في حياته صلى الله عليه وسلم، فبقي لنا 9 من أمهات. طب أين بيوت التسعة؟ سبعة بجانب بيت عائشة، وهي اللواتي تسمى الحجرات، الحجرات سبعة. وأول بيت قريب على المسجد، أول حجرة قريبة على المسجد، حجرة من؟
عائشة.
حجرة عائشة. وبعد حجرة عائشة حجرة أم سلمة، كانت أم سلمة وعائشة يعني في حجرتين متلاصقتين. وصفية كانت بعيدة، لما انقلب النبي وصل صفية فرآه رجلان فقال على رسلكما إنها صفية، أنتما رأيتماني مع امرأة هي صفية. طبعا هذه سنة أن يرفع الإنسان عن نفسه التهمة، هذه سنة إذا تهم ترفع عن نفسك التهمة. فصفية وأخرى كانت بعيدات عن المسجد، وسبع حجرات كانت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله ما بين بيتي أي حجرة عائشة، اللي هي حجرة عائشة الملاصقة للمسجد، ومن بري روضة رياض الجنة، هذه ماذا تسمى؟ الروضة. اليوم معلمة في الروضة النبوية معلمة باللون السجاد الأخضر، السجاد الأخضر مفروش في الأرض لون أخضر، هذا هو الروضة النبوية. يقول تزاحم بعض الناس على الصلاة في الروضة الشريفة، الروضة هي بين هذين الحدين في المسجد النبوي، ظنا منهم أن الصلاة فيها خصوصية، وقد قيل إذا شرح في شرح الحديث هو الإشارة إلى حلقة الذكر والدروس التي كانت بين بيته ومنبره، فوصف ذلك المحل بما توصف به حلقة الذكر وأنها روضة رياض الجنة. هل هذا صحيح؟ أنا يقع في قلبي شيء لم أجده عند أحد، قرأت في هذا وقرأت أن النيل والفرات وسيحون وجيحون من إيش؟
نهر
الجنة. الحديث إذا وجدت سبيلا لحملها على الظاهر دون كبير عناء هذا أقرب شيء ليكون للمراد. فيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ما الذي يمنع لما تبدل الأمور تكون هذه الوقعة وهذه النهار من في الجنة؟ ما الذي يمنع؟ يعني لما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيكون الجنة من ضمن ما في الجنة هذه الوقعة هي الروضة، وما ضمن الجنة فرات والنيل وسيحون وجيحون، ما الذي يمنع؟ شيخنا رحمه الله يحسن حديث غريب قل من يعرفه، وذكره في غالب ظني في الثالث من الصحيحة أو الثالث، غالب ظن في الثالث ذكره في الصحيحة، قال ما من يوم إلا وتنزل، يعني أشياء قليلة من الجنة في الفرات، قال ما من يوم إلا وتنزل مثاقيل قليلة من الجنة في الفرات. فلا يمنع والله تعالى أعلم أن تكون هذه القطعة هذه المكان هو في الجنة، وهذا المراد به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة خلف أسطوانة من أسطوانات الروضة، وكان السلف يتحرون الصلاة. والسفاريني في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد يصف لك هذا التحري وصفا دقيقا جدا، ذكرته في كتابي قول المبين في إخطاء المصلين. فالسلف كانوا يتحرون الصلاة في بعض الأماكن في الروضة، والروضة تصلى ويعني تقصد الصلاة فيها. أخ من الجزائر يقول ولدت من علاقة بين والدي ووالدتي، قرر فيها والدي أن تصبح والدتي زوجة له، وصارت أمي تعرف بزوجة والدي. فهم السؤال
نعم، أنه قبل الزواج،
يعني قبل أن يعقد على أمه كان الولد شأن الغرب، يعني بتزوج الواحد المرأة بعد ما يكون عنده ولد أو ابنة تكون يعني كبرت، فكان اتصاله بأمه اتصالا غير شرعي، اتصال زنا. ثم أصبح عقد والده على أمه وهو موجود، تزوجها وهو موجود من زنا، من ماء سفاح لا من ماء نكاح. قال أمي تعرف بزوجة والدي لدى أفراد العائلة لكن بدون علم أهل أمي، أراد والدي أن يتقدم لأهل أمي لكن لم يتيسر له ذلك. يقول الأخ شعر والد أمي بالأمر وأوقفها عن الدراسة وأبقاها في البيت. استفيدوا يا من تعلمون بناتكم في الجامعات، استفيدوا يا من تعلمون بناتكم في الجامعات. لأن هذا وين كان؟ بسبب إيش؟ اختلاط في الجامعات. أحد إخواننا الفضلاء حريصين جزاه الله خيرا ممن يحضر دروسنا عنده مختبر، اتصل علي اليوم قل يا شيخ الحق الناس، قلت خير، قال طلاب